تخيل معايا شاب عنده 21 سنة، طوله فعليا يدوب متر واحد، مولود بخلل جيني اتسبب في ان يبقى عنده تقزم وتشوهات اتسببت في اعاقات ومشاكل صحية كتير، عنده زيادة في السوائل المحيطة بالمخ بتتسبب في احتياجه لتدخل طبي من وقت للتاني، عنده مشكلة في التنفس لان مناخيره مسدودة ما بيقدرش يتنفس غير من بقه، شخص ما بيقدرش يعيش حياة طبيعية او يمارس اي نشاط عادي من غير مساعدة، ما يقدرش حتى يدخل الحمام او يستحمى بنفسه مثلا. اسمه محمد وليد عبد المنعم، والتهمة اللي بيتحاكم بيها هي تأسيس وقيادة جماعة إرهابية. يعني الأوراق الرسمية بتقول إن الشاب ده أسس تنظيم مسلح وتولى زعامته، اللي هي تهمة ليفل الوحش، من أخطر التهم في القانون المصري، عقوبتها ممكن توصل للسجن المؤبد أو الإعدام. وكالعادة محمد محبوس بقاله سنتين من غير ما يصدر ضده أي حكم. اللي يشوف محمد لأول مرة مش محتاج تفكير عشان يعرف إنه مستحيل يكون في بينه وبين التهمة الموجهة ليه دي أي علاقة. فازاي ده بيحصل اصلا؟ وليه الدوله بتختار اضعف شخص ممكن تتخيله وتعمل فيه كده؟ ده محور القصه كلها. خلونا الاول نتعرف على محمد وايه اللي عمله عشان يكون ده حاله دلوقتي. قبل ما يكون متهم كان طالب اتقبض عليه وهو عنده 19 سنه في سنه اولى كليه حاسبات ومعلومات في جامعه النيل الاهليه، بيدرس برمجه وحاسب الي وبيحاول يعيش حياته الجامعيه زي اي شاب في سنه بالرغم من اعاقته. ملوش اي تاريخ سياسي ولا انتماء لحزب او جماعه ولا حتى نزل في يوم في مظاهره. النشاط الوحيد اللي ممكن يتهم انه عمله هو انه كان بيتابع اللي بيحصل في غزه وبيكتب عنه على صفحته على فيسبوك. ده كل الموضوع. شاب شاف يعني مدينه كامله بتباد على الهوا، فكتب بوستات بيتضامن فيها مع اهلها زي ما عمل ملايين المصريين والعرب في الشهور دي. لا نظم حمله ولا جمع سلاح ولا دعا لعنف، كل اللي عمله انه عبر عن رايه بكلمه مكتوبه على حساب شخصي. والاسطوره بتقول ان ده حق بيكفله الدستور المصري نفسه الله يرحمه، والتعبير عن التضامن مع شعب بيباد يعني هو ابسط رد فعل انساني ممكن تتخيله. ومحمد يعني بحالته الجسديه دي ما كانش قدامه سكه للشارع ولا لاي فعل عملي، يعني اقصى حاجه يملكها كانت كلمه بيكتبها من على موبايله على السوشيال ميديا، ومع ذلك الكلمه دي اتحولت في ملف القضيه لتاسيس وقياده جماعه ارهابيه. حتى الطريقة اللي اتاخد بيها من الدار للنار بتكشف كتير، ما جالهوش استدعى مثلا ولا طلبوا منه الحضور لتحقيق، ده اتاخد من جوه الحرم الجامعي من المكان اللي المفروض انه بيتسمى حرم لان الاسطورة برضو بتقول انه اكتر مكان امان لأي طالب. محمد اتاخد من جوه الجامعة، او بمعنى اصح اتخطف من جوه الجامعة واختفى، او برضو بمعنى اصح تم اخفائه قسريا، يعني الامن بيقبض على الشخص ويعمل عبيط بقى ينكر انه قبض عليه او يعرفه اصلا، واهله يدوخوا عليه بلا طائل، يفضلوا فترة لا عارفين مكانه ولا عارفين هو عايش ولا ميت ولا في محامي بيقدر يوصله عشان يمثله مثلا. محمد فضل في برزخ الاختفاء القسري ده شهرين بحاله. الشهرين دول الشخص بيبقى فيهم بره دايرة القانون اصلا، من غير رقيب ولا توثيق وتحت تصرف اللي حاجزينه وبس. هو اصلا ما فيش لا رقيب ولا توثيق برضه حتى في الاوضاع العادية مش الاخفاء القسري، فما بالك بالاخفاء القسري بيحصل فيه. واللي بيزيد الطين بلة ان الحالة الصحية لمحمد هشة جدا، شاب بيحتاج متابعة طبية دايمة. اختفى شهرين من غير ما حد يعرف كان بيتعامل ازاي ولا كان بياكل ويشرب ازاي ولا حتى كان بيتنفس ازاي، وبعدها ظهر لاول مره قدام نيابه امن الدوله العليا، ودي نيابه استثنائيه مختصه بقضايا الارهاب وامن الدوله، بتختلف عن النيابات اللي بتنظر قضايا السرقه او المرور، وسمعتها معروفه طبعا في ملفات الراي والتعبير عن الراي. ومن لحظه ظهور محمد قدامه بدا بشكل رسمي الحبس الاحتياطي، احتجاز على ذمه التحقيق. وهنا في زاويه عاده بتتنسي، يعني محمد ما كانش مريض جسديا بس، حتى قبل اعتقاله كان بيعاني من الاكتئاب والقلق المزمن والرهاب الاجتماعي، وكان تحت اشراف طبيب نفسي بيصرف له الادويه بتاعته وبيتابع حالته. ومع دخوله السجن كل ده اتقطع مره واحده، لا دكتور ولا دواء ولا متابعه. شاب بالظروف دي اتحط فجاه في اقسى بيئه ممكن تتخيلها لمريض بحالته دي، من غير العلاج اللي كان مخليه صالب طوله ومتماسك على الاقل نفسيا. فلو جمعت الصوره كلها هتلاقي قدامك شاب عنده 19 سنه، طالب من ذوي الإعاقات الشديدة، مريض بدنيا ونفسيا، ونشاطه الوحيد بوستات تضامن مع غزة. هو ده المتهم، وكل اللي في سيرته بيقول إنه أبعد الناس عن صورة الشخص اللي ممكن يأسس تنظيم أو يقوده. لكن أقصى حاجة في الحكاية بتيجي بعد لحظة الاعتقال نفسها، بعد سنتين من اللحظة دي ومن غير محاكمة ولا حكم نهائي، محمد لسه في السجن. وأكتر حاجة تحير إن كل اللي حصل له ده حصل له بشكل قانوني وفق نصوص القانون وإجراءاته خطوة بخطوة. طيب إزاي محمد بقاله سنتين محبوس من غير حكم محكمة أصلا؟ عشان نقدر نلاقي إجابة على السؤال ده محتاجين نفهم الأول إيه هو الحبس الاحتياطي. وليه اتوجد اصلا. لما النيابه تتهم شخص بجريمه عشان ما يهربش او يبوظ الادله او يضغط على الشهود بيتحبس يعني طول فتره التحقيق بس احتياطي لحمايه سير القضيه. ده الغرض المعلن، اجراء احترازي مؤقت مش عقوبه، لان العقوبه ما بتجيش الا بعد حكم نهائي يثبت ان الانسان ده مذنب، وقبل الحكم هو بريء في نظر القانون. وعشان كده المفروض الاحتجاز ده يكون لمده قصيره جدا وبشكل استثنائي للضروره القصوى، بس المده دي بالطول حسب خطوره التهمه، واقصاها سنتين في الجرائم اللي عقوبتها بتوصل للمؤبد او الاعدام. وتهمه محمد من النوع ده، فهو داخل في الشريحه بتاعت السنتين. يعني حتى باكتر قراءات القانون تشددا كان المفروض يخرج عند الحد ده اللي هو تجاوزه اصلا. طب لو كان القانون بيمنع تجاوز السنتين، ازاي الناس بتفضل محبوسه سنين اطول؟ هنا بيدخل بقى حاجه اسمها التدوير. لما مده الحبس بتقرب من سقف السنتين، او لما بيصدر فعلا قرار باخلاء السبيل، المعتقل ما بيخرجش. ده بيقوموا ملبسينه تهمه جديده بقضيه جديده ويصفروا العداد ويبداوا يعدوا له بقى من اول وجديد، وكان السنتين اللي فاتوا دول ما حصلوش اصلا. والموضوع ده مش حاصل مع محمد بس، ده حاصل مع الاف من اللي محبوسين بدون ذنب او وجه حق، حبس احتياطي لسنين من غير محاكمه ولا حكم نهائي. وبعدين بيجي الطقس اللي بيتكرر طول الشهور دي، تجديد الحبس. المفروض ان المتهم يتعرض بشكل دوري على النيابه او القاضي لمراجعه استمرار حبسه، وكان المراجعه دي ضمانه بتحميه يعني، لكنها في الحقيقه اتحولت لاجراء شكلي سريع. عشرات المتهمين بيتعرضوا في الجلسه الواحده احيانا عن بعد من خلال فيديو كول، واحيانا ده بيحصل في دقائق بس، عشان كل المتهمين يخرجوا بقرار واحد استمرار الحبس. ده في مره جلسه اتجدد فيها حبس اكتر من 1600 متهم مره واحده، قرار بيحسم مصير سنه كامله من حياه انسان بيتاخد بالجمله في ثواني لكل اسم. ومحمد اتعرض عشرات المرات، وفي كل مره كانت النتيجه واحده، لحد ما العرض الدوري ده بقى مجرد ختم بيجدد الامر الواقع وخلاص. لما تجمع الخيوط دي هتظهر لك الصوره الكامله. الحبس الاحتياطي اللي اتوجد عشان يكون استثناء لمده قصيره عشان يحمي مسار التحقيق بقى في قضايا الراي عقوبة طويلة قائمة بذاتها. يعني الإنسان بيتسجن سنين من عمره بتتبخر فيها دراسته وشغله وصحته وعلاقاته من غير ما تثبت عليه أي تهمة ومن غير ما يصدر ضده أي حكم. زي ما قلنا في الأصل التهمة تثبت الأول وبعدين تيجي العقوبة، لكن هنا بتيجي العقوبة اللي هي سنين السجن الفعلية، والتهمة لسه مجرد ورقة في ملف مرمي في أرشيف المحكمة. الشخص بيتعاقب على جريمة ما ارتكبهاش وهو في انتظار محاكمة ممكن ما تحصلش أصلا. حد هنا ممكن يقول بس القانون اتغير. الكلام ده صحيح جزئيا، لأن احنا ما عندناش قانون أصلا عشان يتغير، بس بغض النظر فعلا صدر مؤخرا قانون إجراءات جنائية جديد هيبدأ العمل بيه في شهر أكتوبر اللي جاي، يعني بيقلل شوية سقف الحبس الاحتياطي وبيدخل لأول مرة فكرة البدايل مكان السجن زي المراقبة بوسائل حديثة، ودي يعني على الورق خطوة للأحسن. لكن المشكلة عمرها ما كانت في النص، المشكلة دايما في التطبيق. يعني التدوير بيحصل بالرغم من ان القانون بيمنع تجاوز المده، والمراجعه الدوريه موجوده في القانون لكنها بقت شكليه زي ما قلنا. وما دام طريقه اداره القضايا دي ما اتغيرتش، فممكن جدا السقف الجديد الاقصر يفضل مجرد رقم تاني بيتم الالتفاف عليه بنفس الوسيله. ده غير ان القانون ده ما كانش دخل حيز التنفيذ اصلا وقت ما محمد كمل السنه الثانيه في السجن، وده برضو غير ان حاليا يعني المعتقل اللي ما ارتكبش اي جريمه بعد ما بيخرج من المعتقل بدون اي حكم محكمه ولا ثبوت تهمه عليه اصلا بعد سنين من الحبس الاحتياطي بيفضل تحت المراقبه، ولازم اسبوعيا يروح القسم التابع ليه يوريهم نفسه ويذلوه ويعيشوه في رعب. يعني الشخص البريء ده واللي لم تثبت عليه أي تهمة ولم يصدر ضده أي حكم بيفضل مسجون في سجن أكبر بعد ما بيخرج من المعتقل. فلو بنتكلم على قانون، مفيش حاجة من اللي حصلت لمحمد خرجت برا النصوص والمواعيد المكتوبة. سنتين من الحبس وعشرات من جلسات التجديد وبعدين إحالة للمحاكمة لما وصل لسقف السنتين، كل خطوة ليها الغطاء القانوني بتاعها على الورق. القانون نفسه بالطريقة اللي بيدار بيها هو اللي سمح للحبس المؤقت انه يتحول لحاجه شبه الحبس المؤبد، واللي بيحصل ده مش حاله فرديه زي ما قلنا، ولا هي غلطه موظف مثلا، مفيش غلطه هتستمر سنين مع الاف الحالات، لا ده اللي بيحصل ده قاعده ممنهجه ومقصوده، بتبدا من ان محمد والاف غيره بيلبسوا اسطمبة تهم واحده، تاسيس او الانضمام لجماعه ارهابيه، نشر اخبار كاذبه، اساءه استخدام وسائل التواصل، نفس التهم في الاف القضايا ضد اشخاص مفيش حد فيهم يعرف التاني، ومفيش حاجه بتجمعهم غير انهم مبتلين بانهم مواطنين مصريين. لأن في ناس بيتقبض عليها لمجرد إن حد قابلك في كمين وشكلك ما عجبهوش، يعني ممكن ما يكونلوش حسابات على السوشيال ميديا أصلاً، ومع ذلك يلبس تهمة نشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل، بس أي تهمة بتحتاج لدليل. طب الدليل في قضية زي دي بيجي منين بقى؟ المصدر الأساسي هو تحريات الأمن الوطني. الأمن بيكتب تقرير يقول فيه إن مصادرهم السرية أكدت إن فلان بينتمي لجماعة محظورة أو بيمولها أو بينشر أفكارها. التقرير دي بتتقدم للنيابة فبتبقى هي الأساس اللي بيتبنى عليه الاتهام والحبس. والمصيبة إيه بقى؟ إن محدش يقدر يشوف مصدر التحريات دي أو يتأكد منها. الضابط بيكتب إن المعلومات المؤكدة بتقول كذا، فالإنسان بيتحبس سنين على الأساس ده من غير ما حد يتأكد من الأدلة دي أو يراجع ورا الأمن. والجهة اللي بتدير ده كله هي نيابة أمن الدولة العليا، اللي بتستخدم قوانين مكافحة الإرهاب اللي متصممة أصلاً لمواجهة العنف المسلح عشان تطبقها على أي حد كتب رأي أو نشر بوست. ولما قوانين الإرهاب بتستخدم بالشكل ده بتتعطل معاها ضمانات كتير كان المفروض إنها تحمي المتهم في القضايا العادية. وبيظهر الخلل الأكبر في قضية محمد عند نقطة بسيطة، إن المحامين بتوعه ما قدروش لحد دلوقتي يطلعوا على أوراق القضية ولا على الأدلة اللي بتستند لها الاتهامات. ومعنى ده عمليا إن الدفاع بيبقى شبه مستحيل. إزاي إنسان هيدافع عن نفسه ضد اتهام هو مش عارف ايه الدليل اللي اتبنى عليه اساسا؟ يعني ازاي يثبت انه ما اسسش تنظيم وهو ما يعرفش الورق بيقول انه عمل ايه ولا امتى ولا مع مين؟ وبعدين بتيجي طريقة تجميع القضايا، بيلموا اشخاص اعمارهم وظروفهم مختلفة وممكن ما يكونش بينهم اي صلة حقيقية تحت رقم واحد، فبيبقوا على الورق اعضاء في تنظيم اتولد من صنع ملف القضية نفسه مش من الواقع. وبالطريقة دي بقى ضم طفل ما كملش 15 سنة لشاب من ذوي الاعاقة في جماعة إرهابية أمر ممكن، مدام كل المطلوب هو مجرد رقم قضية يجمعه. لما تجمع كل قطع البازل دي، قالب تهمة جاهز، دليل سري ممنوع حد يطلع عليه، نيابة استثنائية، دفاع مش قادر يطلع على تفاصيل القضية أو أدلة الاتهام، هتوصل لأن نتيجة القضية ما بتتوقفش فعليا على اللي عمله الشخص أو ما عملهوش. دي ممكن تتبنى ضد أي حد تقريبا لأن عناصرها مش محتاجة واقع حقيقية، محتاجة بس اسم يتكتب في الملف وتقرير أمني يتقدم كدليل وحبس يفضل يتجدد. وده اللي خلى قضية محمد ممكنة من الأساس. التهمة اسطمبة جاهزة اتطبقت على شاب مفيش في إيده أي حاجة يدافع بيها عن نفسه، مش حصيلة تحقيق أو كشف عن خطر حقيقي. طيب شخص في حالة محمد دي اللي هو واضح للأعمى إن في حاجة غلط، إزاي استمر وضعه كده لأكتر من سنتين؟ أكيد في غلطة، يعني حد مستقصده مثلا، اسمه اتحط في ملف بالغلط مثلا. لو ده كان حقيقي برضه محمد كان خرج من زمان. محمد اتعرض على النيابة وتحقيقات ومحكمة عشرات المرات على مدار سنتين، يعني حالته معروفة كويس جدا، ما هوش لابس طاقية لخفة يعني، والدولة عارفة حالته الصحية وإعاقاته وكل ده ولا فرق. ده معناه ببساطة إن الكلام ده ممنهج زي ما قلنا ومقصود وفي هدف من وراه. إزاي؟ لما سلطة تحب تخوف الناس بيكون قدامها طريقين، الأول إنها تعاقب اللي بيمثل خطر حقيقي زي اللي شايل سلاح أو بيخطط لأعمال عنف، لكن رسالة الطريق ده محدودة، خلاصتها ما تشيلوش السلاح وخلاص، ودي ما تخوفش الأغلبية الساحقة من الناس اللي ما بيفكروش في السلاح أصلا ولا العنف. والطريق الثاني هو إنها تعاقب اللي ما بيمثلش أي خطر على الإطلاق على فعل الكل بيعمله، وهنا الرسالة بتوسع فجأة عشان تشمل الكل. لو الشاب العاجز ده اتسجن سنتين بسبب بوست، يبقى مفيش أي حد بيكتب أي حاجة على السوشيال ميديا في أمان. ومن هنا بتيجي القاعدة بقى تبان غريبة للوهلة الأولى، كل ما كان الضحية أضعف كانت الرسالة أقوى. فلو وقع الاختيار على شخص قوي مقتدر علاقاته واسعة، كان هيفضل في الأذهان احتمال صغير إنه يمكن كان يقدر يعمل حاجة من التهم الموجهة لي، لكن لما يقع على شاب طوله ما يكملش متر ومن ذوي الهمم وعنده مشاكل صحية كتير وبيتنفس بصعوبة وما بيقدرش يقوم بمهام حياته الطبيعية إلا بمساعدة حد، هنا الاحتمال ده بيختفي تماما. الكل عارف ومتأكد إنه ما بيشكلش أي تهديد لأي حد، واليقين ده هو المقصود. اعتقاله وسجنه برغم وضوح عجزه للكل بيحمل رسالة واحدة، إن العقاب بيقع على جريمة الكلام نفسها. الكلام بقى جريمة بغض النظر بقى عن أي خطر حقيقي، ودي رسالة أشد من أي تهديد مباشر لأنها بتلغي وجود أي خط آمن الناس تقدر تقف وراه. يعني مثلا اللي شايل سلاح عارف أنه يعني خالف قانون محدد أو تجاوز خطوط حمراء محددة، لكن اللي بيكتب بوست ده عمره ما بيقدر يعرف الخط الأحمر فين بالظبط أو السقف فين بالظبط. وعشان كده وضوح التناقض ده في حالة محمد اللي ممكن تتخيل انه حاجة محرجة للنظام، هو في الحقيقة العكس. ده النظام بيعمل كده عشان يستعرض قوته وجبروته على الناس. النظام الواثق والبجح مش محتاج ان التهمة تكون مقنعة، وعدم اقناعها في حد ذاته بيقول للناس ببساطة احنا نقدر نقول على الشاب الضعيف ده انه قائد لجماعة ارهابية ونخليه محبوس سنتين واكتر ومفيش حاجة هتوقفنا. المنطق المقلوب هنا بيشتغل كاعلان صريح على ان الدولة ملهاش اي رادع ولا عندها ضمير يعني ممكن يأنبها مثلا، لا هي ممكن تدوس على اي حد عادي جدا من غير حساب، وانت هتتفرج وانت ساكت، ولما يتعامل فيك كده الناس برضه هيتفرجوا عليك وهم ساكتين. واختيار الاضعف بيتجاوز الاعاقه، يعني نفس النمط بيتكرر مع المرضى وكبار السن والاطفال. فقضية محمد في 3 اطفال ما كملوش 18 سنه، وفي حالات تانية يعني في معتقلين مرضى فضلوا محبوسين بعد ما تجاوزوا المده القانونيه وهم محرومين من الرعايه الصحيه اللي محتاجينها. اختيار الطرف الاضعف سمه مشتركه في كتير من الملفات دي، وبكده بيكتمل المعنى اللي بدأنا منه، إن كون التهمة دي مستحيلة في حق محمد هي في حد ذاتها الرسالة اللي النظام عاوز يوصلها للناس، وضعف محمد وعجزه اللي المفروض يستدعي الرحمة هو نفسه سبب وقوع الاختيار عليه كضحية. مع اشتعال الحرب على غزة ناس كتير خرجوا يعبروا عن تضامنهم بكل الوسائل المتاحة لهم، مظاهرة، يافطة، بوست أو تبرع لإغاثة أهل القطاع، وكان الرد موجة اعتقالات واسعة بسبب التضامن ده. كل اللي اعتقلوا ما كانش فيهم حد شايل سلاح، تهمتهم انهم تعاطفوا علنا مع شعب بيتقتل. ولحد نص السنه اللي فاتت فضل حوالي 150 شخص معتقلين على ذمه قضايا التضامن مع فلسطين، متوزعين على قضايا كتير مفتوحه، ومن بينهم اطفال ما كملوش 18 سنه، بالظبط زي ما حصل في قضيه محمد. وانا اسف ان انا مضطر اشرح ده عشان في ناس يعني مش انضف حاجه دايما هنا بيوقفك ويقول لك 18 سنه طفل ايه، ده شحط مش طفل. حضرتك يعني والله القانون هو اللي محدد سن الطفوله مش انا اللي محدده. فلو سعادتك شايف ان سقف المرحله العمريه للطفوله المفروض يكون 9 شهور مثلا يبداوا من اول الحمل، فتقدر تقدم مقترحاتك دي للدوله اللي هتكون سعيده جدا انها تعدل القانون اللي ما بتطبقهوش اساسا عشان حضرتك تكون مبسوط. المهم كل المعتقلين دول لسه محبوسين بالرغم من انهم لم يثبت ضدهم اي ادانه ولا اتحكم عليهم باي حاجه ولا هيتحكم، هم هيفضلوا في البرزخ ده كده، وفجاه في يوم من الايام بيقولوا لهم مع السلامه افرجنا عنكم، ويخرجوهم لسجن تاني اكبر زي ما قلنا عشان يكملوا بقيه عمرهم لا فاهمين اتحبسوا ليه ولا عارفين هم افرج عنهم اصلا ولا لا، وممكن يتاخدوا تاني في اي لحظه ولا لا. واللي بيجمع الحالات دي كلها انها بتدور حوالين شيء واحد، التعبير. بوست، مقال، يافطة، كومنت، كلمة خرجت عن الخط المسموح به وهو عدم الكلام أصلا. ولما تكون الجريمة هي الكلام بيبقى عدد المتهمين ملوش حدود، لأن أي حد له حساب على فيسبوك بقى متهم محتمل. فلما نحط محمد على الخريطة دي الصورة الحقيقية بتبان، هو أوضح نقطة في الصورة، أضعفهم جسدا وصحة وأشدهم إثارة للسؤال، لدرجة أنه يعني بيجرد الموضوع من أي حجة أو تبرير أو عذر. لكن الثمن الأكبر ما بيقعش على محمد واللي معاه لوحدهم. سياسة اضرب المربوط يخاف السايب دي الهدف منها ان الرسالة توصل للي بره السجن. ملايين سمعوا قصة محمد وكانوا بيفكروا يكتبوا بوست عن غزة او عن اي شأن عام، وبعدها وقفوا وتراجعوا عن الخطوة دي. كل واحد قرر يمسح اللي كتبه او ما يكتبش اصلا خوفا من انه يتحول للقضية اللي جاية. فالتكلفة ما بتتقاسش بعدد المحبوسين وبس، بتتقاس كمان بالصمت المفروض على اللي ما تحبسوش وبالخوف اللي بيتحبس جواه كل واحد عنده رأي. أما محمد نفسه فلسه معتقل، جلسته اللي جاية في 10 أغسطس والحد المعدة هيفضل محبوس ومعاه الأطفال الثلاثة وباقي المتهمين، ومفيش أي حاجة تبشر إنهم مش هيفضلوا محبوسين بعد الجلسة دي لأنها مش أول جلسة ولا حد يعرف إذا كانت هتكون الأخيرة ولا لأ. وإحنا كمتابعين للمشهد من بعيد يعني أسهل حاجة ممكن نعملها إننا نختزله في مجرد رقم في حالة أو ملف في محكمة، وده بالظبط اللي النظام بيراهن عليه، لأن الناس مش هتخاف لما الحكاية تكون لسه صادمة ليهم، لا هيخافوا لما يبطلوا يتصدموا ويتعودوا ويعتبروا اللي بيحصل ده أمر واقع، سنة من سنن الحياة. لما تسمع أن شاب من ذوي الهمم عاجز حتى أنه يتنفس بشكل طبيعي متهم بقيادة جماعة مسلحة، فتكمل حياتك عادي جدا من غير ما أي حاجة فيك تتهز. عند اللحظة دي بس بيكون الرسالة وصلت، محمد لسه محبوس من غير حكم محكمة زي ما قلنا وقدام عينينا كلنا، والنظام قادر أنه يصفر العداد ويعيد ترقيم القضايا من جديد، لكنه ما يملكش أنه يمحي من الأذهان أن الشاب ده إنسان مش مجرد رقم، وده أضعف الإيمان وأقل حاجة في إيدينا في مواجهته وآخر حاجة بيعجز النظام عن أنه يقضي عليها. ونشوفكم على خير إن شاء الله.